بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
بقي ومعنى مجهول ماذا؟ يعني على مراد مثل ابن الصلاح ايش يكون؟ طيب احد طيب انا ذكرت لك انفا ولإخوانك أن علي المديني أطلق المجهول على الصحابة، ما قال لا أعرف. طيب تمام، إذا ممكن يستخدم المجهول بهذا المعنى، إيه إذا استخدمه في الصحابة فمن باب أولى أن يستخدمه في غير الصحابة. إذا استخدم لفظة مجهول في الصحابة وهم مع وصول أدالها الظاهرة والباطن وفي حقيقة الحال، من باب أولى أن يستخدمه في غيره. ثم ذكرت لك أن عقيل بن شهيبة ذكره في راوي آخر غير الصحابة، لاحظت يا أخي؟ وقوله لا أعرفه يساوي تماما مجهول، يعني لما يقول الإمام مجهول يعني ما روى عنه إلا رجل واحد، إيش معنى ذلك؟ لو روى عنه رجل واحد ووثقه، لو روى عنه يحيى بن معين فقط ووثقه يحيى بن معين نقبل؟ نقبل. طيب لو جاءنا إمام وقف على أن يحيى بن معين روى عنه لكن ما وقف على التوثيق، يقول مجهول بناء على انه ما روى عنه الا رجل واحد، فياتي رجل اخر ويقول لا انا اطلعت على توثيق يحيى بن معين، او انا سبرت حديثه، او انا خبرته بنفسي. وممكن تطلق مجهول، يعني مجهول على كل الاحوال كلفظها، اعلام من الناقد عن نفسه انه لا يعرف اما العداله الظاهره او العداله الباطنه والظاهره، ويستدل على عدم العلم اما بروايه اثنين او بروايه امام ناقد. او فمثلا الروايه اثنين او ثلاثه ليست هي الجهاله، الجهاله عدم العلم بالعداله الباطنه او عدم العلم بالعداله الظاهره. فالذي يقول مجهول الحال يعني او مستور يقول انا لا اعرف عدالته الباطنه، هذا معناه. فاذا قال انا لا اعرف العداله الباطنه وجاء اخر وثقه وقال عدل مع ذلك يقول انا عرفت عدالته الظاهره والباطنه، فهو ثقه عندي لذلك. لاحظت الشيخ؟ لا واحد الشيخ واحد، إذا قال مجهول ولا أعرفه واحد، والدليل هو ما ذكرته الثاني، لأن المجهول أخف أنواع الجهالة هو من لم تعرف عدالته الباطنة كذا ولا. طيب فإذا قال مجهول يعني معناته يساوي لا أعرف عدالته الباطنة، لاحظت شيء؟ طيب فإذا جاء واحد يقال ثقة إيش معناته؟ معناته عرفت عدالته الباطنة، وهذا إمام ناقد ومقبول القول والحكم. وذاك يقول لا أعرف العدالة الباطنة، وهذا يقول لا أعرف العدالة الباطنة، خلاص من كان عنده علم فج على من ليس عنده علم، وزيادة الثقة مقبولة. طيب ذكرنا فيما سبق أن ابن الصلاح وقبله سليم بن أيوب الرازي جعل حكم المستور وهو مجهول العدالة الباطنة معلوم العدالة الظاهرة أنه إذا كان ممن تقادم العهد بهم أنه يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، واختلف المتأخرون المعاصرون ممن يدرسون كتاب ابن الصلاح في فهم عبارته، فمنهم من حملها على أنه أراد التابعين، على أنه أراد التابعين، ودليلهم على ذلك يعني أنا أستنبط دليلاً ولا ما سمعت ولا قرأت دليلاً، دليلهم على ذلك أنه قال ويشبه أن يكون العمل على ذلك في كثير من الكتب المشهورة والمعتمدة. مراده بالكتب المشهورة أشهر الكتب المشهورة ما هي؟ الكتب الستة. من هم القوم الذين تقادم العهد بهم بالنسبة لأصحاب الكتب الستة؟ التابعين، ممكن يكونوا معهم أتباع التابعين يعني في أقرح، لأن الأئمة ستة يروون يعني هم من أتباع أتباع التابعين في الغالب، لأنه غالبهم لهم ثلاثيات. ف يكون على هذا الرأي مراد بالصلاح أن التابعين متخفف معهم لصراط العدالة، فنرضى بالتابعي أن يكون معلوم العدالة الظاهرة. فلو روى عنه رجلان عدلان أو إمام حافظ بناء على كلام يحيى بن معين نعتبره قد ارتقى من كونه مجهول الحال إلى كونه مستورا ونقبل الرواية. ويقوي هذا نص صريح للإمام الذهبي، فقد ذكر الإمام الذهبي في آخر كتابه ديوان الضعفاء، له كتاب اسمه ديوان الضعفاء، وهو الأصل الأول من ميزان الاعتدال. فالإمام الذهبي أول ما صنف ديوان الضعفاء، ثم صنف يشمل هذا الكتاب رواة الضعفاء الذي تكلم فيه، ثم صنف ذيلا عليه، ذيل ديوان الضعفاء، ثم ظل الذيل على ديوان الضعفاء وأضاف إضافات، فصنف المغني في الضعفاء، ثم أضاف إضافات كثيرة وتوسع وبرع في كتابه العظيم ميزان الاعتدال. ففي آخر كتاب ديوان الضعفاء قسم المجهولين إلى مراتب، أو أقصد مجهولي التابعين وأتباعهم إلى مراتب، وبين حكمهم في كلام دقيق حرصت على أن أكتبه لكم حتى أنقل لكم العبارة باللهو لدقة عبارة. يقول عليه رحمة الله في آخر كتاب ديوان الضعفاء، افتح آخر صفحة لكل كلام: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم واحتمل حديثهم وتلقي بحسن الظن بشرط ابن عجلان. خلينا نقرأ العبارة بعدين نقيس. يقول: احتمل حديثهم وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد. هذه العبارة حقيقة في التبرماء، عبارة جميلة جدا من إمام ناقد من أهل السبب، قسم فيه المجهولين إلى هذه المرتبة. فأصدر الحكم الأول على كبار التابعين وعلى أوساطه، فقال: الأصل في هذه الطبقة حسن الظن والتلقي والقبول، خاصة إذا كان الحديث، أو بشرط خاطر خاصة، بشرط إذا كان الحديث ليس مخالفا للأصول، ما في مخالفة حقيقية للكتاب أو لصحيح السنة، وليس أيضا فيه ركاكة لفظ وسماجة وألفاظ يستحيل أن تصدر من فم النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرف بأنه، بل الذي خص بأنه أوتي جوامع الكلم. فإذا كان في اللفظ ركاكة أو مخالفة للأصول عندها لا نقل حديث التابعي المجهول الكبير أو الأوسط، أما إذا كان ليس فيه ما ذلك فحديثه مقبول. هذه قاعدة مهمة، وهي توافق ما ذكره ابن الصلاح وسليم بن أيوب الرازي على المعنى الذي ذكرته لك. أما صغار التابعين فقال: يتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك، يعني في صغار التابعين يختلف شروطا غير شروط السابقة، يعني شروط السابقة هو زيادة منها أن ينظر في الرواة عنه، هل تلامذته ممن عرف بأنه يتحرى في الرواية، هل من تلامذته إمام حافظ من كبار الأئمة كالشعبي مثلا أو كمحمد بن سيرين أو كسعيد بن المسيب، هذا كان من صغار التابعين. فإذا كان كذلك كان هذا أدعى لقبول الخبر. ثم يقول: وإن كان المجهول من أتباع التابعين فهو فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، يعني كلما نزلت طبقته كلما تشددنا أكثر وأكثر في قبول الخبر. بل أتباع التابعين إذا تفردوا لم نقبل، المجهول من أتباع التابعين إذا تفرد لم نقبل خبره، ولا نقبل خبر المجهول من أتباع التابعين إلا بحدود ضيقة جدا لم يبينها حتى الإمام الذهبي لضيقها وندرتها. فهذه العبارة تدل على أن التابعين نقسمهم إلى طبقات، وأن طبقة كبار التابعين وأواسطهم لهم مزية خاصة، فنقبل مروياتهم إذا لم تخالف الأصول وإذا سلمت من ركاكة الألفاظ. وأسأل كثيرا عن مثلا ركاكة اللفظ إيش المقصود بها؟ طبعا هي مسألة لا يستطيع أن يعرفها تمام المعرفة إلا الناس الذي مارس السنة ممارسة قوية جدا، وإن كان في بعض الأحيان قد تكون الركاكة إلى درجة أنها تظهر حتى لعامة الناس، يعني حتى العامل يستطيع أن يجمع أن هذا اللفظ ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ركاكته. وقد كان يعبر ابن شبان كثيرا في كتابه الذي طبعا جروحين في بعض الرواة، فيقول مثلا في بعض الرواة وأحاديثه موضوعات أو يروي الموضوعات عن الثقات التي يشهد من ليس علم الحديث صناعته أنها موضوعة، يعني حتى الذي ليس له علاقة بعلم الحديث يعرف أنها موضوع. وسئل مرة شعبة قيل له كيف تعرف أن الحديث موضوع؟ كيف تعرف؟ فقال إذا كان في الحديث لا تأكل القرعة حتى تذبحها فهو موضوع، أو قرع يحتاج إلى ذبح، الدباء تحتاج إلى ذبح حتى تؤكل، يعني إذا كان فيه من الركاكة والضعف والبعد عن القبول إلى هذا الحد فلا شك فيه ربي. هذا الآن جاب لنا شعبة يعني ركاكة واضحة، لكن هناك ركاكة لا تظهر إلا لممارس السنة الذي من أئمة النقل. طيب، هناك مسألة أيضا أخرى تتعلق بالمجهولين، وهي هل ينتفع المجهول برواية الثقات عنه أو لا؟ نعم. أي أحسن، صحيح. قلت إنه كلام الصلاح بالنسبة للرواة الذين تقادم الأهل بهم من أهل العلم من حمله على التابعين خاصة، وذكرت كلام الذهبي في أن للتابعين فعلا حكمهم الخاص، لكن عبارة ابن الصلاح مطلقة، وكذلك عبارة سليم الأيوب الراجي، وتقييدها لا أراه سليما، بل الصحيح أن كل من تقادم العهد بهم بالنسبة لابن الصلاح أو بالنسبة لغيره ممن عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة أننا نكتفي به بذلك، يعني الإسلام والسلامة من الكفر والسلامة من الإسلام قلنا وعدم العلم فيه، وأننا نكتفي به بذلك. وقد يعني وقد تعجبون أن هذا المذهب الذي نقل عن ابن حبان واعتبر ابن حبان به متساهلا هو أيضا معروف عن أحد أو اثنين من أشد علماء الجقي والتعديل تشددا، وهما يحيى بن معين والنشاري وغيرهما، ونقل هذا عنهما والتفريقات تدل على ذلك، تفريقات الأئمة تدل على ذلك، ونقل هذا عنهما أحد العلماء في العصر الحديث النقادين وهم الإمام المعلم في مقدمة كتابه التنفيذ، ذكر النسائي ويحيى بن معين ممن يكتفون بالعدالة الظاهرة في بعض الأحيان في بعض الرواة، وهذا صحيح. ولو أريد أن أذكر أمثلة لأن أنت ذكرها أصلا المعلم ذكر بعض منها، لكن هذا موجود، وعبارة ابن الصلاح تدل عليه، وابن الصلاح لا يذكر مذهبه، انتبهوا، ابن الصلاح نقل هذا رأيي، قالوا العمل على ذلك في كثير، ويشبه أن يقول العمل على ذلك في كثير من الكتب المعتمدة، يعني يقول أنا بسبري من كتب علوم الحديث المشهورة وجدت أن العلم يتبعون هذا المنهج، فهو لا يذكر رأيه وإنما يذكر تصرفات النقاد من الأئمة السابقين أصحاب الكتب المشهورة. وإذا لم يكن من أصحاب الكتب المشهورة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فمن يكون إذا؟ هذه أشهر كتب الله، فإن استثنيت واحد منهم لم تستثني بقيته، استثنيت اثنين منهم لم تستثني بقيته، فالمقصود أن هذا فعلا هو الذي عليه غالب أهل الحديث، إذا لم نستطع الصبر بحال الراوي نكتفي بالعدالة الظاهرة. طيب، نعم، لنتكلم عن العدالة نحن، في ابن الصلاح يتكلم هنا عن العدالة والضبط لها أمر آخر، فهذا العدالة هو باب الضبط باب آخر ليس له علاقة بالجهالة والعدالة. نعم. بقي مسألة أنا مكتوب عندي ورقة أنه ينتهي الوقت 9:15، المثل لعلها أطول من الدقيقة الفاضلة أو دقيقتين. على كل حال هي متعلقة ببيان أن الرواية قد تنفع رواية الإمام الثقة الإمام الحافظ قد تنفع المجهول، بل قد ترتقي به إلى درجة التوثيق والقبول. وقد ذكر ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل نقلا عن أبيه وعن أبي زرعة، وأيضا بنى على ذلك ابن عدي وعبد الرحمن إبراهيم دحيل الدمشقي وأبو زرعة الدمشقي وغيره في تصرفات كثيرة لهم تدل على أنهم يكتفون برواية الإمام الحافظ. وإن كان طبعا إذا كان قال أنني لا أروي إلا عن ثقة فهذا نص، إذا قال الإمام أنا لا أروي إلا عن ثقة أو نص أحد الأئمة على أن فلان الناس لا يروي إلا عن ثقة فهذا يدل على قبول جميع الشيوخ ممن لم يتكلم فيهم بجرح أو تعديل كذا؟ أي هذا قيد. أما إذا ضعف فلا نستثني، لكن لا مو مع استثنائه هي نقول فلان ما وثقه، نقول هو ثقة عند فلان ضعيف عند غيره. وفي هذه الحالة نلجأ إلى التبريح مثلا استعارض الجرح والتعديل، فربما قدمنا التوثيق وربما قدمنا التجريح. فأقول حتى أن ابن أبي حاتم لما سأل أبا زرعة عن هذه المسألة هل رواية الإمام أو الراوي الثقة الرجل تقوي حديثه كذا، يقول حتى ما قال تقوي، تقوي الحديث حتى نعرف أنه تشمل العدالة والضبط، فقال نعم، قال إيل أمري كذا نص عبارة إيل أمري. إيل أمري ليست قسم، هي كلمة للتأكيد، مصطلح يراد به التأكيد. قال إيل أمري، فقال ابن أبي حاتم استشكل هذه القضية، قال الثوري روى عن الكلب، فقاله الكلب تكل ما فيه، أما إذا رأت أما إذا روى الثوري عمن لم يتكلم فيه فهذا يقوي أمره، مع أن الثوري معروف بعدم التحري، يعني الآن انتقلنا حتى الذي لم يعرف بشدة التحري لكنه إمام حافظ إذا روى عن رجل ولم يتكلم فيه هذا يقوي أمره كثيرا، يقوي أمر هذا الراوي كثيرا. طيب نقف هنا ونشوف على سلة لأن الوقت انتهى. ما رأيك في منظومة قصب السكر؟ قصب السكر ليس منظومة، قصب السكر إلا نظم لي النزه. نعم، فحقيقة أنا ما يعني ليس لي بها خبرة، رأيتها ولعلي تصفحتها، لكن على كل حال المنظومات هي نافعة لمن أراد الحفظ ما دام أن الأصل موجود، والأصل أصلا يحتاج إلى شرح وهو دقيق جدا، فكيف يعني النظم يزيد تعقيدا ولا يزيد شرحا. فأنت إذا كان أردت الحفظ فلا شك أن المنظومة تيسر لك، وأما إذا أردت السهم والإتقان فارجع للنزهة وانشرها. فائدة قبول وانتقاد ما أخذ نقلها المعلم عن البجري والمساعد أيضا ونقل الذهبي قبله عن المسائل. طيب الله يجزاك خير. يقول فائدة أنت تعرفه وإنت كنا نعرفها، هل صحيح أن مسند أن الإمام بقي المخرج موجود في بلاد المستشرقين؟ ليس هناك خبر يقين، ذكر في مقدمة فتح الأحمدي قائمة الكتب الموجودة في ألمانيا الشرقية وذكر بينها مستشرقين المخرج، لكن هذه القائمة كلها مشكوك فيها. وذكر أحد الذين أو سمعت عن بعض الذين ذهبوا إلى بلدان المشرق الإسلامي بعد انفتاح الاتحاد السوفيتي أنهم سمعوا، يعني الذي نقل لي عن الذي نقل لي أنه سمع أن هناك مكتبة في أقصى الشمال الشرقي من روسيا يوجد بها مسبقين مخرج، فهي أخبار لا نثق فيها كما لا نعلم، يحتمل يكون موجود لكن لا نستطيع أن نثق. إلى الآن ليس لدينا خبر، ومسبقين مخرج يكتب سؤال بعض طلبة العلم عنه لما سمعوا عنه من عظم، فهو أعظم مسند يعرف حتى الآن. وميزة هذا المسند تعرفون أن المسند هو ما رتب فيه الأحاديث على أسماء الصحابة، هذا مرتب فيه على أسماء الصحابة وفيه اسم كل صحابي أو ظن كل مسند رتب على أبواب الفقه، يعني مثلا مسند أبي هريرة يرتب حديث أبي هريرة ظن مسند أبي هريرة على أبواب الفقه، ثم هو شامل للأحاديث والآثار. فمصنف ابن أبي شيبة يكاد يكون كله على حسب ما وصف يكاد يكون كله موجود ضمن هذا المسند العظيم. وبقي المخرج إمام سباق الفاضل عنده. في سؤال آخر؟ في سؤال مشايخ؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
والآن مع الدرس الرابع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر أولا عن تغيبي الليلة الماضية، ولولا خوف عدكم وعد الإخوان المنظمين لهذه الدورة لتغيبت اليوم أيضا، لكن أرجو الله عز وجل أن يعيننا جميعا وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطايانا. موضوعنا اليوم إن شاء الله سوف يكون حول علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. فيخفاكم أن علم الحديث أو الحديث النبوي إنما نقل إلينا عن طريق الأسانيد ورواة الأحاديث، وأنه مبني على النقل، نقل الرواة، والرواة يختلفون كاختلاف بقية الناس من جهة تمسكهم بالدين والتزامهم بإحكام الشرع، ومن جهة ورعهم وتحريهم في النقل، ومن جهة قوة حافظتهم وضبطهم من عدم ذلك. لأجل ذلك حرص العلماء على بيان درجات الرواة من حيث تحقق صفات القبول فيهم واجتماعها فيهم، ومن حيث عدم تحقق ذلك. فنشأ لذلك ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، ويمكن أن نعرف هذا العلم تعريفا يبين المقصود منه، بأن نقول هو علم معرفة من تقبل روايته وترد، علم معرفة من تقبل روايته وترد ومراتبهم في ذلك، وقواعد فيه نبتدي أول مسائل هذا العلم، وهو بيان أن الراوي المقبول الرواية هو باختصار العدل الضابط، العدل الضابط. ويعرفون العدالة أو الراوي العدل بأنه المسلم العاقل البالغ المجتنب لأسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ المجتنب لأسباب الفسق وخوارم المروءة. والضابط هو الراوي الذي يروي ما سمع كما سمع، الذي يروي ما سمع كما سمع. طيب، بعد أن ذكرنا لكم من هو الراوي العدل الضابط، فيمكن من خلال هذا التعريف التنبيه إلى أن الراوي غير المقبول هو من اختلت فيه إحدى شروط القبول المذكورة في الرواة، إما باختلال شرط من شروط العدالة أو بشفة في الضبط تصل به إلى درجة الرد، ضعف الضبط. فمثلا الراوي غير المسلم لا يشك في أنه لا تقبل روايته، وهنا تطرح مسألة ونسأل عنها كثيرا قد ذكرها العلماء في كتب المصطلح، وهي فيما إذا روى الراوي أو إذا سمع الراوي حديثا حال كفره ثم رواه حال إسلامه واجتماع شروط العدالة فيه، هل تقبل روايته أو لا؟ تقبل روايته، لأن المعتبر في باب الرواية هو حال الأداء لا حال السماع. فيشترط في الراوي أن يكون عدلا حين روايته، أما حين تلقيه وأخذه للحديث فلا يشترط فيه العدالة. الشرط الثاني قلنا في العدالة مسلم عاقل، فالمجنون لا شك مرفوع عنه قلم ولا يعي ما يقول. بالغ يشترط أيضا في الراوي أن يكون بالغا لأن الصغير غير مكلف، وغير المكلف لا يعرف أهمية عدم الكذب ولا يعرف التحري والتثبت في الرواية، ولذلك رفع عنه قلم حتى لو كذب. ثم السالم من أسباب الفسق يعني البعيد عن ارتكاب الكبائر غير المصر على الصغائر، وليس المقصود بذلك ألا يقع منه ذنب البتة، فإن ذلك لا يقع أو لا يحصل إلا للأنبياء والرسل ممن عصمه الله عز وجل، وإنما مقصودنا بذلك أن يكون غالب أحواله على السلامة وعلى تقوى الله عز وجل وعلى التدين. ثم السلامة من خوارم المروءة، وخوارم المروءة كثيرة جدا وليس لها حد، وتختلف باختلاف البلدان والأعراف، فهي متعلقة بالعرف، فرب خارم من المروءة في بلد أو في قطر من الأقطار ضده خارم للمروءة في بلد أخرى، فخوارم المروءة ليس لها ضابط، وإنما ضابطها العرف، عرف الناس. أما بالنسبة للضبط فصفة الضبط تنقسم أيضا إلى أقسام، ولذلك قسم العلماء الرواة المقبولين والمردودين من جهة الضبط وخفته إلى مراتب، فمنهم الحافظ الذي بلغ أعلى درجة الحفظ، ومنهم الثقة الذي غلب عليه تمام الضبط، ومنهم الصدوق الذي غلب صوابه على خطأه وإن كان عنده خطأ معدود معروف، ومنهم من كثر خطأه لكن لم يصل إلى درجة الرد، ومنهم من كثر خطأه وغلب عليه حتى بلغ إلى درجة الرد، ومنهم من فحش غلطه، فهم مراتب على حسب مرتبتهم ودرجتهم من الحفظ والضبط والإتقان. يطرح هنا سؤال هي من مسائل هو من مسائل هذا العلم، كيف نعرف نحن عدالة الراوي وضبطه؟ كيف نعرف نحن عدالة الراوي وضبطه؟ العدالة والضبط بالنسبة لنا نحن الآن لا تحصل إلا بتنصيص الأئمة في الغالب، لا تحصل إلا بتنصيص الأئمة في الغالب، وهو أن ينص الإمام على أن فلان من الناس عدل حافظ، ويعبر تعبيرا يدل على حصول هذين الأمرين له، وهما العدالة والضبط، أن يقول ثقة أو صدوق أو ما شابه ذلك من العبارات، أو العكس ضعيف متهم، فنعرف هل هذا الراوي عدل أو غير عدل. وهناك طريقة أخرى لكنها خاصة بالأئمة الصغار، وهي الاشتهار بالإمامة واستفاضة ذلك، فإن الأئمة الذين استفاضت إمامتهم واشتهرت ليسوا في حاجة إلى التنصيص على إمامتهم وعلى حفظهم وإتقانهم، كالإمام أحمد والبخاري ومالك وأمثالهم من كبار الأئمة الذين لا نتطلب أبدا لمعرفة مرتبتهم من القبول أو الرد جرحا أو تعديلا، بل ربما ينتقد العلماء من طلب مثل ذلك في هؤلاء، فكم من مرة يسأل أحد العلماء عن راوي أو عن أحد الأئمة فيقال فلان يسأل عن مثله، يعني كيف تسأل عن مرتبة فلان، أو يقول فلان يسأل عن الناس ولا يسأل عنه، فيشير بذلك لأن الأئمة الكبار ليسوا محط سؤال عن ثقتهم أو عدم ثقتهم، بل هم الذين ينتقدون لنا الرواة ويبينون مراتبهم من الجرح والتعديل. إلا أننا ذكرنا في الدرس السابق أن طرائق الأئمة في معرفة العدالة والضبط لها طرائق غير ما نتوصل إليه نحن إلى عدالة الراوي وضبطه، يعني هناك طرائق أو مسألتين يجب أن نتنبه إليها، كيف نعرف نحن عدالة الراوي وضبطه، وكيف كان يعرف الأئمة عدالة الرواة وضبطه. نحن ليس لنا إلا أحكام الأئمة نأخذها وننظر هل أحكامهم تدل على قبول الراوي أو على رد وعلى درجات ذلك. أما الأئمة فكانوا يعرفون عدالة كما سبق من خلال إما صبر أحوال الراوي واختبار أمره وتتبع حياته حتى يعرفوا عدالته. وأما الضبط فكانوا يعرفونه بسبر أحاديث الراوي، وهي أن يجمعوا حديث هذا الراوي، فإذا كان شورك في حديثه شورك من رواة آخرين في أحاديثه فينظرون هل كان الغالب عليه الموافقة أم الغالب عليه المخالفة، فإن كان الغالب عليه الموافقة حكم عليه بالقبول على حسب قدر هذه الموافقة في الرواية، وإذا كان الغالب عليه المخالفة حكم عليه بما يستحقه من ألفاظ الرد والجرح على حسب نسبة هذه المخالفة وعظمها. فرب حديث واحد كما قال الإمام الدارقطني أسقط 100,000 حديث، يعني ربما راوي روى 100,000 حديث وافق فيها الثقات، ثم روى حديثا واحدا يسقط تلك الحديث كلها ويجعل الإمام يحكم عليه بأنه كذاب أو متروك، فيما لو كان كذبه في هذا الحديث واضحا جليا، مثلا النكارة شديدة جدا لا يمكن أن تحتمل وليس لها وجه في التأويل، فينظرون إلى كثرة المخالفة وإلى عظم هذه المخالفة. طيب، بقي حالة واحدة وهي إذا تفرد الراوي، قلنا إما يكون الراوي موافق أو متفرد، فإذا كان موافق نظروا في ما وثق فيه أو ما شورك فيه، هل وافقه الرواة على ألفاظه ومعانيه فيما رواه على أسانيده أم لا. أما التفرد فإذا لم يعرف الراوي إلا بمفاريد، كان معروفا يعني لم نجد له إلا أحاديث تفرد بها ولم يوافق أحد من الرواة في أحاديثه، هذا قادح فيه. إذا أكثر من المفاريد هذا في الغالب، أقول في الغالب قادح فيه. أما إذا كان يوافق في غالب الأحوال ويعني يشاركه جماعة من الرواة في غالب الأحوال ويوافقهم ولا يزيد عنهم ولا ينقص، ثم تفرد بحديث أو حديثين ليس فيها نكارة، يجعلها الأئمة مقبولة. وربما ردوا تفرد الراوي ولم يجرح الراوي بذلك لاحتمال أن يكون وهما وأخطأ. المقصود أن حال التفرد حالة دقيقة جدا يقدرها العلماء بقدرها، ولها يعني أخطاء تحوم حولها تجعل المتأخر ممن يتكلم في الأحاديث على حيطة كبيرة جدا في الكلام عن الأحاديث التي تفرد بها الرواة. من مسائل هذا العلم المهمة هي معرفة مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل، حيث أن العلماء كما سبق رتب الرواة من حيث القبول أو الرد إلى مراتب، فليس جميع الرواة المقبولون جميع الرواة المقبولين على درجة واحدة وكذلك المردودون. فمن أقدم من رتب الرواة أو ألفاظ الجرح والتعديل على مراتب هو ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ومقدمة هذا الكتاب، ومن آخرهم الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب. وسوف نتكلم عن مراتب الجرح والتعديل عند هذين الإمامين باعتبار أن الأول يكاد يكون أقدم من ذكر هذه المراتب، وباعتبار الثاني كتابه عمدة عند المتأخرين وعند طلبة العلم في الحكم على الأحاديث. أما مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم فقسم مراتب التعديل إلى أربع مراتب، ومراتب الجرح كذلك إلى أربع مراتب. أما مراتب التعديل فأولها وأعلاها قال ما قيل فيه ثقة أو ثبت أو حجة، ثقة أو ثبت أو حجة، قال وهؤلاء يحتج بأحاديث، حكم هذه الطائفة أنه يحتج بأحاديث. المرتبة الثانية مرتبة صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، قال وهؤلاء يكتب حديثهم وينظر فيه، يكتب حديثهم وينظر فيه، ويأتي كلام عن معنى هذه العبارة. المرتبة الثالثة مرتبة شيخ، وقال أيضا في هذه المرتبة مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه، نفس العبارة السابقة إلا أنه أقل من السابق، إلا أنه أقل من السابق. المرتبة الرابعة مرتبة صالح الحديث، مرتبة صالح الحديث. قال: وهذه المرتبة مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، أو يكتب حديثه ويعتبر به، أو يكتب حديثه للاعتبار، كلها ألفاظ بمعنى واحد، يكتب حديثه للاعتبار. ثم ذكر مراتب الجرح، نأتي إن شاء الله بعد قليل على شرح مراتب التعديل ومعاني أحكامها. مراتب الجرح عنده ابتدأها بمرتبة لين، قالوا هذه من يكتب حديثه للاعتبار أيضا. ثم ليس بالقوي، المرتبة الثانية في الجرح ليس بالقوي، قالوا أيضا يكتب حديثه للاعتبار وهو دون المرتبة السابقة. المرتبة الثالثة في الجرح مرتبة ضعيف، وأيضا ذكر أن هذه المرتبة يكتب حديثه للاعتبار ويعتبر به. المرتبة الرابعة والأخيرة في الجرح قال مرتبة ذاهب الحديث ومتروك الحديث وكذاب، وهؤلاء قال يطرح حديثهم ولا يكتب، يطرح حديثهم ولا يكتب، وساقط الحديث أيضا. قال هؤلاء المرتبة من يكتب يطرح حديثهم ولا يكتب. إذا رجعنا لمراتب التعديل وأحكامها التي ذكرها ابن أبي حاتم، ذكر أن المرتبة الأولى مرتبة الثقة والثبت والحجة وما في معناها، يعني هو يضرب هنا أمثلة لألفاظ المشابهة لها، فيذكر أن هذه المرتبة يحتج بحديث أصحابها، يعني يقبل حديثهم ويعتبر في أعلى مراتب القبول وهي الصحة، وفي أعلى مراتب الصحة. ثم أيضا يحتج بحديثهم سواء شوركوا أو تفردوا، سواء أحاديثهم التي تفردوا بها أو أحاديثهم التي شوركوا فيها. فهؤلاء مرتبة الحفاظ الثقات الذين لا يتردد في قبول شيء من مروياتهم. المرتبة الثانية مرتبة صدوق، وهذه المرتبة حقيقة لابن أبي حاتم منها موقف يحتاج إلى تنبه، وهو أنه عندما ذكر هذه المرتبة تحت مرتبة ثقة وثبت وحجة وبعدها لم يقل في هذه المرتبة إنه يكتب يحتج بحديثه، ما أطلق هذا اللفظ، وإنما قال يكتب حديثهم وينظر فيه، وهذا يحتاج إلى وقفة وأن نعرف ما معنى هذه العبارة، إيش مراده من يكتب حديثه وينظر فيه. يزيد الأمر إشكالا أن هذا الإمام أطلق هذه اللفظة على بعض من كبار الأئمة الحفاظ، أطلق لفظ صدوق على أئمة الحفاظ الكبار لا يختلف في أنهم أئمة، فضلا عن كونهم ثقات، فضلا عن كونهم ممن يحتج بحديثه ولا شك. فمثلا ممن أطلق عليه هذه العبارة الإمام الشافعي، قال عن الشافعي صدوق، وأورد هذه العبارة ابن أبي حاتم في ترجمته أو في كتابه الذي خصه بمناقب الشافعي، ابن أبي حاتم كتاب اسمه مناقب الشافعي وآدابه، يعني كتاب كله في بيان جلالة الشافعي. ثم يقول في أثناء الكتاب: سألت أبي عنه فقال صدوق. أيضا أطلق هذه العبارة في عمرو بن علي بن بحر الفلاس، وهو من كبار النقاد، بل كان من أقران علي بن المديني في البصرة، كان من نقاد البصرة الكبار، يقرن بعلي المديني علما وسنا، ومن شيوخ البخاري، بل نفس عبارة أبي حاتم تدل على أنه يفضله على علي المديني، حيث يقول عن الفلاس هذا، يقول هو أرشق من علي المديني، أرشق يعني ألطف وأحب إلى القلب، وهو صدوق. طيب الذي أحب إلى قلبك من علي المديني يكون صدوقا؟ هذه تحتاج نظرة. أيضا أطلقها على الإمام المسلم، قال عن مسلم صدوق، حتى أن ابنه لما ترجم المسلم أثنى عليه ثناء بالغا وقال إنه كان من الحفاظ وله معرفة بعيدة للحديث، سألت أبي عنه وقال صدوق. فهل يعقل أنه يريد أن حديث هؤلاء دون المرتبة الأولى، أو على ما نفهمه أو يفهمه كثير من المتأخرين أن صدوق دعني حسن الحديث؟ هل يمكن أن نعتبر عبارات أبي حاتم الرازي أنه أنزل هؤلاء الأئمة إلى هذه المرتبة؟ يمكن؟ ما يمكن، لا ما يمكن أبدا، مستحيل. وإلا كان أبو حاتم نفسه صدوق، لأن الذين تكلم عنهم مثله أعلى منه، فيستحيل أن يقصد بذلك أن ينزلهم عن درجة تمام القبول. طيب، وتعبيره الذي في المراتب وذكره لهذه المرتبة دون المرتبة السابقة، وحوله يكتب حديثه وينظر فيه، حقيقة هذه الإشكالات الكبيرة والتي تكلم عنها المتأخرون وبعض المتقدمين في حلها، والذي يظهر لي وأذكره على نقاط. أولا، أن كلمة صدوق أول فائدة نستفيدها، لا تنزل الراوي عند أبي حاتم عن كونه ثقة باصطلاحنا نحن، ولا يحق لي إذا وقفت على إمام مثلا يحيى بن معين يقول الراوي ثقة وأبو حاتم يقول صدوق، أنا أعتبره صدوقا باعتبار أن أبي حاتم أنزله إلى مرتبة صدوق. لماذا؟ عرفنا أن أبو حاتم يطلق هذه العبارة على كبار الأئمة الحفاظ، فلا بد أن أفهم مصطلحه في ذلك. هذه أول نقطة، أن تعبير أبي حاتم قوله الراوي إنه صدوق لا ينزله عن كونه ثقة إذا وثق بالإمام الآخر ما ترى. الأمر الثاني، أنني لاحظت أن أبا حاتم يطلق هذه العبارة كثيرا على الحفاظ المتأخرين ممن هم في طبقة أبي حاتم أو في طبقة شيوخه بالكثير، يعني طبقة أتباع التابعين، أتباع التابعين فمن بعدهم، أنه إذا استخدمها مع الحفاظ يستخدمها مع المتأخرين منهم. وطبقة الأئمة المتأخرين هؤلاء الذين جاءوا بعد أتباع التابعين لهم حكم خاص من جهة التفرد، وهو أنه لا يقبل تفرد إمام من بعد أتباع التابعين في حديث أبدا، إذا تفرد بحديث لا يقبل، إذا تفرد تفرد حقيقي يعني لا لم يروه في الأمة إلا هو، وهذا نص عليه الإمام الذهبي. لما؟ طبعا لم يقع هذا من واحد منهم أصلا، ما وقع من مسلم ولا وقع من الفلاس، لكن التفرد إنما يقبل من طبقة التابعين أو أتباع التابعين بقلة حتى أتباع التابعين، أما أتباع التابعين فلا يكاد يوجد أن يتفرد رجل برواية وتكون ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب أن تنتبه، لا أقصد التفرد باعتبار علمي أنا ما أقصد حديث إلا في صحيح مسلم فأقول تفرد به مسلم، لا، أقصد المطابق لواقع الحال، أن يكون تفرد به فعلا في جميع أهل عصره، بل ربما جرح لأمه الراوي من المتأخرين بمجرد التفرد ولو كان الظاهر عليه أنه حافظ كالشاذكوني، فإنهم نقموا عليه تفرده بأسانيد لم يروها إلا هو، واعتبروا ذلك دليلا على وضعه لهذه الأسانيد. الأمر الثالث هو أن معنى قوله يكتب حديثه وينظر فيه بناء على ذلك أنه لا يحتج بمفاريده، أنه لا يحتج بمفاريد الراوي الموصوف بذلك، وأقصد بالمفاريد التفرد بأصل، لا أن يتفرد عن صحابي بحديث معروف من حديث صحابي آخر أو يدل عليه ظاهر الكتاب، لا، يتفرد بحكم لم يرد إلا في حديث أو بخبر غريب ليس له شواهد في الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود بالتفرد بأصل، أصل من الأصول لا يدل عليه حكما أو خبرا إلا حديث هذا الرجل، فالتفرد بأصل لا يقبل إلا من كبار أئمة الكفار، ولا يقبل التفرد بأصل إلا من طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وبقلة كما قلنا لكم. وعلى ذلك نفهم بعد ذلك بقية أحكام هذا الإمام في المراتب الثالثة والرابعة من مراتب التعديل، مرتبة شيخ ومرتبة صالح الحديث. إذن يكون معنى يكتب حديثه وينظر فيه، يعني يكتب حديثه وينظر هل تفرد بأصل أو لا. إذن يكون بمعنى يكتب حديثه للاعتبار، تمام، لأن البحث عن متابعة هو الاعتبار، هو الاعتبار، تمام. فالراوي الصدوق والصالح، أو الراوي الصدوق والشيخ والصالح واللين وليس بالقول والضعيف، كل هؤلاء يصح أن يقال فيه يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وقد قال ذلك ابن أبي حاتم، لأن معنى الاعتبار هو البحث عن متابعة، وهؤلاء من وصفوا بذلك جميعا يحتاجون إلى متابعة إذا تفردوا. أما بالنسبة للصدوق والشيخ والصالح فهؤلاء مقبولون إلا إذا تفردوا بأصل، نحتاج لهم إلى متابعة، وحتى إذا لم يتفردوا بأصل فإننا نتطلب لهم عن متابعة حتى يرتقي حديثهم إلى درجة الصحة، ومرتبة لين وليس بالقوي وضعيف هذه مراتب رد وعدم احتجاج مطلقا إلا إذا توبعوا إلا إذا توبع. المراتب مراتب التهديد كلها مراتب قبول على تفاوت في القبول. ونتطلب لمرتبة صدوق وشيخ وصالح المتابعات أولا حتى ننفي عن الراوي صفة التفرد فيما لو تفرد بأصل، ثانيا حتى نقوي حديثه لأنه في حاجة إلى مقوي. وأما المراتب التي في الجرح فإننا نتطلب المتابعات ليرتقي الحديث من كونه مردودا غير مقبول إلى كونه مقبولا إلى درجة الحسن لغيره. وهذا يقودني إلى التذكير بأن معنى عبارة يكتب حديثه إذن يعني للاعتبار، إذا قالوا فلان يكتب حديثه وفلان لا يكتب حديثه، إذا قالوا يكتب حديثه يعني أنه في درجات الاعتبار، وهذه عبارة تشمل درجات في القبول ودرجات في الرد. ويمكن يقول عن الصدوق يكتب حديثه كما يمكن أن نقول عن الضعيف يكتب حديثه. وإذا قالوا لا يكتب حديثه يعني ساق لا يتقوى بالمتابعات والشواهد، فمن أجل ذلك لا يحق لأحد أن يكتب حديثه من أجل التقوية. طيب هذه مراتب التعديل، وجميع هذه المراتب مراتب قبول وأكد. حديث الشيخ يحسن من وصف بأنه شيخ، وحديث صالح الحديث يحسن، نعم كيف، والصدوق طبعا أعلى منها في جميع. طيب مراتب الجرح ذكرنا أنها أولها لين، ثانيها ليس بالقوي، ثالثها ضعيف، آخرها مراتب الترك. الثلاثة الأولى من مراتب الجرح هي مراتب من يعتبر بحديث ويمكن أن يصل إلى درجة القبول فيما لو توبع الراوي. وهذا يرد على بعض من طلبة العلم المعاصرين الذين قالوا بأنه ليس هناك حديث حسن لغيره ضعيف يرتقي إلى درجة القبول. فذكر ابن أبي حاتم مراتب الجرح هذه ونصه على أنه يكتب حديثه للاعتبار يعني للبحث عن متابعات الشواهد والتقوي والتعظيم يرد على صاحب هذا القول، يدل على أن الأئمة كانوا يعرفون الحديث الحسن لغيره، وأنهم كانوا يعتبرون الحديث إذا جاء له ما يقويه أنه يرتقي إلى درجة القبول والحسن. المرتبة الأخيرة من مراتب الجرح هي في الحقيقة مراتب أيضا، لكن دمجها ابن أبي حاتم اعتبرها مرتبة واحدة باعتبار أنه يشملها حكم واحد، وهو مرتبة عدم الاعتبار، مرتبة ساقط الحديث، مطروح الحديث، متروك الحديث، أعلى منها في درجة متهم بالكذب، أعلى منها في الدرجة يعني في درجة الجرح كذاب ووضع، أعلى منها أكذب الناس دجال الدجاجلة وما شابه ذلك من الألفاظ. فهي مراتب لكن يشملها أنها مراتب عدم الاعتبار. وأنتم تلاحظون أن هذه المراتب هي من الدقة بحيث أن العلماء لا يكادون يجدون راوي اختل في ضبطه شيء أو كان فيه نوع ريبة أو شيء من الجهالة أو ما شابه ذلك إلا ويستطيعون أن يضعونه في واحد من هذه المراتب، فهي شاملة لجميع أحوال الرواة. ثم أيضا أنبهكم إلى المراتب الأخيرة من التعديل والمراتب الأولى من الجرح، مرتبة صالح الحديث يعني عند ابن أبي حاتم صالح الحديث، ومرتبة لين عندهم، فإنه دائما هذه المرتبة يقع فيها تجاذب شديد بين أئمة الجرح والتعديل. فربما وصف الإمام الراوي بأنه صالح الحديث ووصف هو نفسه في مرة بأنه لين الحديث أو إمام غيره، لأن هذه المرتبة مرتبة دقيقة، فربما قوي نفس الناقد أو تعقب حديث أخطأ فيه الراوي فيقول فلان لين الحديث، وربما شورك هذا الراوي في رواية أخرى فلم يروي حديثا فيه خطأ أو ضعف وخف نفس الناقد بالتعديل فقال صالح الحديث، أو ربما عبر بتعبير أقوى حتى في الدلالة على التعديل من ذلك. فالمراتب الأخيرة من التعديل مع المراتب الأولى من مراتب الجرح هذه دائما يقع فيها اختلاف كثير بين أهل العلم، وهي من أشد المراتب عمقا وكثرة الاختلاف بين العلماء. هذه مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم. ننتقل قرون إلى الحافظ ابن حجر وكتابه العظيم تقريب التهذيب. تعرفون أن هذا الكتاب هو اختصار رحمه الله هو اختصار لكتاب إيش؟ تهذيب التهذيب لمن؟ لابن حجر. وتهذيب التهذيب اختصار وتهذيب أو بالاختصار بالتعبير أدق تهذيب لأي كتاب؟ لتهذيب الكمال لمن؟ للمزي. وتهذيب الكمال تهذيب لأي كتاب؟ كتاب الكمال لمن؟ لمحمد بن عبد الواحد لعبد الواحد بن عبد الغني المقدسي أبي محمد. إذن هي سلسلة، أولها الكمال في أسماء الرجال للمقدسي، يليه تهذيب الكمال للمزي، ثم من تهذيب الكمال تفرع فرعان. الفرع الأول فرع الحافظ بن حجر بكتابيه تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب. الفرع الثاني فرع الذهبي، فقد اختصر أيضا تهذيب الكمال الإمام الذهبي في كتاب اسمه تذهيب التهذيب من الذهب، تذهيب التهذيب. وأيضا اختصر تذهيب التهذيب في كتابه الكاشف، واختصر تذهيب التهذيب الخزرجي في كتابه الخلاصة. فهي شجرة من الكتب الشريفة الكريمة ابتدأها الإمام عبد الغني عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله. كتاب تقريب التهذيب كتاب عجيب في وضعه، فإن الحافظ بن حجر ذكر أنه بعد أن صنف التهذيب طلب منه أن يختصر تهذيب التهذيب وأن يذكر الأسماء أسماء الرواة فقط، فقال إنه لم يرى هذا العمل عملا ذا فائدة، أن يختصر فقط الأسماء، يعني كان يجعل قائمة بأسماء الرواة فقط، قال لم أرى لهذا العمل فائدة. لكنه هذا الطلب ذكره بأن يقوم بنوع من الاختصار لكتابه التهذيب يحاول أن يختزل فيه كل الفوائد، فعمل عملا عجيبا. يعني تخيل الترجمة التي في 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30 صفحة يختصرها في سطر واحد، هو كافٍ في غالب الأحوال، سطر واحد. فمثلا الترجمة تتكون من اسم ثلاثي أو رباعي أو خماسي الذي يميز به الراوي، اسمه اسم أبيه وجده وجده، ثم نسبه، ثم نسبته إلى البلد المكي البصري الكوفي حتى يعرف من أي بلدان هو، وهذا مفيد جدا. ثم لقبه إذا كان له لقب أيضا من أحد ألقاب المحدثين أو غيره، ثم طبقته، وهذه مسألة الطبقة حقيقة من إبداعات الحافظ بن حجر، حيث إنه قال أنا مضطر طبعا في الاختصار أن أحذف التلامذة والشيوخ، والراوي إنما يعرف بتلامذته وشيوخه، يعني إذا وقفت على إسناد وفيه راوي كيف أحدد هذا الراوي من خلال النظر في التلامذة والشيوخ؟ فإذا أسقط ذكر التلامذة والشيوخ كيف يعرف الراوي؟ لابد أن يستبدلها بأمر، قال أستبدله بالطبقة، فقسم الرواة إلى 12 طبقة. فمثلا إذا وقفت على صحابي روى عنه رجل من الطبقة الخامسة، وهي طبقة من لم يدرك إلا صغار الصحابة ولا تثبت له عنهم رواية، يعني رأى بعض الصحابة، الطبقة الخامسة هي طبقة من رأى بعض الصحابة ولا يثبت أنه سمع منه كالأعمش. ولو وجدت في إسناد الأعمش عن أبي بكر، مجرد تنظر في الطبقة تعرف أن الأعمش ما سمع من أبي بكر كذا ولا لا، فأغناك الرجوع إلى التلامذة والشيوخ، عرفت الانقطاع مجرد النظر إلى الطبقة. لكن لو وجدت مثلا رجل من الطبقة الثالثة وهم طبقة كبار التابعين يروي الرجل من الصحابة، تقول لا يحتمل أن يكون سمع منه، فيصبح مسألة احتمال السماع واردة في مثل هذه الحالة. طبعا هذا يلزمك أن ترجع مرة ثانية الكتب الموزعة، لكن مبدئيا يكفيك، ثم يساعدك على تعيين الراوي. ثم بعد الطبقة يذكر مرتبة الراوي، أو قبلها يذكر مرتبة الراوي في الجرح والتعديل، قال وألخص ذلك بألخص عبارة، فأذكر في الراوي درجة تبين مختصر ما قيل فيه والراجح من أمره فيما إذا اختلف في هذا الراوي. ثم يذكر سنة وفاته وعمره، يعني حتى يبين سنة ولادته إن وجد وإن استطاع. ثم يذكر أو قبل ذلك يقدم الترجمة كلها برموز الأئمة الستة وكتبهم، فإن كان أخرج البخاري خاء، إلا الصحيح، إن كان أخرج له تعليقا تخ، وإذا كان أخرج له في الأدب المفرد بخ، وإذا كان أخرج له مسلم ميم، وهكذا وضع لكل كتاب من كتب الأئمة الستة رمزا وبينها في مقدمة الكتاب وفصلها. أيضا يعني من حبه في الاختصار حتى في سنية الوفاة اختصر، سنية الوفاة اختصر، فقال أصحاب الطبقة الأولى والثانية تحت المئة، فإذا قال مثلا مات سنة 50 تعرف أنه 50 من الهجرة، ثم الثالثة إلى آخر الثامنة فوق المئة، فوق المئة، فيقول مثلا لرجل من الطبقة الخامسة توفي سنة 50 تعرف أنه معناته إيش 150، حتى ما نفرق وقال لك من الخامسة عرفت أنه من طبقة متأخرة بعد المئة، فإذا قال 50 معناته 150، من بعد الثامنة إلى الثانية عشر بعد المئتين، فإذا قال عن رجل من الطبقة التاسعة توفي سنة 50 تعرف أنه توفي سنة 250، انتبه ونص على هذا أيضا في المقدمة، شوف الاختصار لأي حد. يعني حاول فعلا أن يختزل معلومات كثيرة جدا في سطر واحد، فجاء الكتاب في الحقيقة في منهجه يعني إبداع لا شك أنه لم يسبق إليه الحافظ ابن حجر. في مقدمة هذا الكتاب رتب مراتب الجرح والتعديل عنده على 12 مرتبة، مراتب الجرح والتعديل وذكرها. فأول ما ننبه إليه بخصوص هذه المراتب أنها مراتب خاصة بالحافظ ابن حجر في كتابه هذا، فمعاني هذه المصطلحات لا تعتبر، يعني هذه المراتب التي ذكرها هي مراتب إصطلاحية لكتاب التقريب خاصة، ولا تعتبر هذه المراتب هي مراتب لابن أبي حاتم، لا تعتبرها مراتب ليحيى بن معين، لا تعتبرها مراتب لفلان أو فلان من الناس. مما يدل على ذلك مثلا مما يأتي أن عبارة مقبول عند الحافظ ابن حجر لها معنى خاص بكتاب التقريب لم يسبق إليه ولم يتابع ولا مشى حتى في الصلاح، هو حر بين المصطلحات، قال مقبول حيث يتابع وإلا فلين، مع المقبول عند الأئمة تدل على إيش؟ القبول المطلق، ربما وصف الراوي الثقة بأنه مقبول، وربما وصف الراوي الصديق بأنه مقبول، ولا يصفون الراوي الضعيف أبدا بأنه مقبول، الراوي كيف يكون ضعيف مردود ويوصف بالقبول؟ فمقبول اصطلاح خاص بالحافظ الحجر وغيره من الاصطلاحات، فالمصطلحات التي ذكر الحافظ الحجر في هذه المراتب هي خاصة بالتقريب، وليس من حقك أن تأخذها وتحاول أن تحاكم الأئمة عليها وأن تعتبرها مراتب الجرح والتعديل مطلقا عند غير الحافظ، بل حتى الحافظ في غير كتابه التقريب ليس هناك ما يدل على أن هذه الصلاحات هي صلاحاته في التقريب الحبير مثلا أو في فتح الباري أو ما شابه ذلك، هي صلاحاته في التقريب خاصة وبين معانيها ومراده منها. ومع كونه بينها وبين مراده منها إلا أن هناك مرتبة كما يأتي بل أكثر من مرتبة اختلف فيها من المعاصرين اختلافا بينا في مراده منها، فنذكر هذه المراتب ونذكر حكم الحافظ ثم نبين النقاط التي أو المراتب التي حصل فيها خلاف والراجح فيها بإذن الله تعالى. المرتبة الأولى قال مرتبة الصحابة، مرتبة الصحابة، والصحابة لا يصفهم بأنهم ثقات أو ما شابه ذلك، يكتفي بأن يقول صحابي له صحبة له رؤية، أي عبارة تدل على أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه أعلى المراتب كما قلنا لكم، فإن الله قد عدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية قال من بولغ في وصفه بالعدالة والتوفيق مثل أوثق الناس، إما بعبارة أفضل التي تدل على التفضيل، صيغة أفعل التي تدل على التفضيل مثل أوثق الناس أثبت الناس، أو بتكرير العبارة لفظا أو معنى، لفظا يعني مثل ثقة ثقة، ثبت ثبت. وإما نذكر في هذا أن سفيان بن عيينة مرة سئل الراوي فأخذ نفس إلى أن ملأ صدره بالنفس ثم قال ثقة 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 ثقة، على ينقطع نفسه، ما يدل على شدة توثيق هذا الإمام لهذا الراوي. هذه قلنا لفظا أو معنى، كأن يقول ثقة حافظ ثبت حجة، لا يكرر العبارة نفسها لكن عبارة في نفس مرتبتها ومعناها. طيب هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مرتبة التوثيق دون دلالة على المبالغة، كان يقول ثقة سب حجة ما شابه ذلك. واضح أن المرتبة الأولى مرتبة الصحابة انتهينا منهم، المرتبة الثانية والثالثة مرتبة من يصحح حديث كذا ولا لا؟ المرتبة الثانية والثالثة مرتبة من يصحح حديثه، إلا أن المرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية لأن الصحيح مراتب كما تعرفون، فعلاها ما وصف مثلا بأنه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن عمر وما شابه من التراجم التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد، وأقل منها ما يقل منها لأن نصل لدرجة أوائل الحسن آخر الصحيح. المرتبة الثانية أو الثالثة عند ابن حجر أيضا مرتبة التصحيح لكنها أقل من السابقة، مرتبة التصحيح لكنها أقل من السابقة. المرتبة الثالثة الرابعة، المرتبة الرابعة وهي تنقص عن الثالثة قليلا، وإيش لا الرابعة الصحابة وثقة ثقة وثقة، أعيد مرتبة الصحابة واحد، اثنين مرتبة ما بولغ في وصفه إما باستخدام صيغة أفعل أو بتكرير اللفظ لفظا أو معنى، العبارة لفظا أو معنى، هذه مرتبة أيضا وهي مرتبة ثانية تكون. المرتبة الثالثة هي من أفرد وصفه بالتوثيق، كأن يقول فيه ثقة أو يقول فيه ثبت أو يقول فيه حج، هذه ثلاث مراتب. طبعا الثانية والثالثة مرتبة تصحيح، إلا أن الثانية أعلى من الثالثة، إلا أن الثالثة أقل من الثانية. طيب المرتبة الرابعة وهي تنقص عن السابقة قليلا كما قال الحافظ بن حجر، مرتبة الموصف بأنه صدوق أو ليس به بأس أو لا بأس به أو ما شابهها. طبعا هو يضرب هنا أمثلة أمثلة فقط أيضا للعبارات، فأن تلحق أي عبارة تجدها في التقريب إلى المرتبة التي تشبهها، هذه المرتبة الرابعة. الخامسة وهي قال تنقص عن الرابعة قليلا وهي مرتبة من وصف بأنه صدوق سيء الحفظ أو صدوق له أوهام أو يهم أو تغير بأخرف وما شابه. ثم بعد ما ذكر هذه الخمسة المراتب قال عبارة الحافظ بن حجر، قال ويلتحق بذلك من رمي بنوع البدعة كالقدر والإرجاء والتشيع وما شابه ذلك، ويلتحق بذلك من رمي بنوع البدعة كالقدر والإرجاء والتشيع وغير ذلك. يأتي إن شاء الله شرح العبارات، يعني لو استقبلت من أمني ما استدبرت لا طلب منكم أنكم تأتون بهذه المراتب تكون جاهزة عندكم، لأنه ما في داعي لكم إياها وهي موجودة في الكتاب، لكن حتى نفهم الآن ما نريد أن نقول. المرتبة إيش الآن؟ السادسة. المرتبة السادسة قال من لم يكن له من الحديث إلا القليل، مرتبة من لم يكن من حد له من الحديث إلا القليل ولم يأتي ما يستحق أن يترك حديثه به، ولم يأتي ما يستحق أن يترك حديثه به ويعبر عنه بمقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين كذا، حيث توبع وإلا فلين. هذه المرتبة السادسة. المرتبة السابعة مرتبة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، والتعبير عنه يكون بمجهول الحال أو مستور، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق والتعبير عنه يكون بمجهول الحال أو مستور. ثم المرتبة السابعة الثامنة، المرتبة الثامنة مرتبة من ضعف، مرتبة من ضعف ولو بجرح أو ولو بتضعيف غير مفسر ولم يوثقه ما اعتبر، ولم يوثقه ما اعتبر. قال والتعبير عنه يكون بضعيف، المرتبة التاسعة قال هي من لم يروي عنه إلا رجل واحد ولم يوثق البتة أبدا، لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق البتة. قال والتعبير عنه بمجهول، يعني له مجهول العين عند الحافظ بن حجر، مجهول العين كما أخذنا في الدرس السابق عند الحافظ بن حجر في الصلاح. ثم من ضعف بجارح، من ضعف بجارح ولم يوثق البتة، هذه مرتبة إيش؟ العاشر، ولم يوثق، ويكون التعبير عنه متروك الحديث أو ساقط الحديث أو متروك وما شابه ذلك. ثم مرتبة إليه 11 مرتبة المتهم بالكذب والوضع. ثم آخر المراتب من أطلق عليه الكذب والورع كوضاع كذاب في الحديث وما شابه ذلك، وهي آخر مراتب الجرح. إذن هي 12 مرتبة. طيب، المرتبة الأولى والثانية والثالثة تكلمنا عنها، والرابعة ظاهر أن المراد بها من يحسن حديثه كذا ولا لا؟ مرتبة المرتبة الرابعة هو مرتبة الصدوق، ومن ليس به بأس ومن لا بأس به، مرتبة من يحسن حديثه التي وقع فيها إشكال طويل عريض هي المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة اللي هي مرتبة صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام تغير بأخرى، وما يلحق بها ويلتحق بذلك. فبعد الحافظ ابن حجر وخاصة في العصر الحديث تجد الدارسين والمخرجين والحاكمين عن الحديث في الرسائل الجامعية والكتب المحققة يختلفون في فهم هذه العبارات. فمنهم من يعتبر هذه المرتبة مرتبة رد، ومنهم من يعتبر بعضها مراتب رد وبعضها مراتب قبول. فإذا قال رحمكم الله، فإذا قال الحافظ ابن حجر مثلا صدوق له أوهام، قالوا هذا مقبول. فإذا قال صدوق سيء الحفظ، قال هذا مردود. إذا قال صدوق يهم، قال هذا مقبول، يعني يلجؤون إلى العبارة ودلالتها، هي تدل على كثرة الخطأ أو قلته. وإذا قال صدوق كثير خطأ أو فاحش خطأ، قال هذا مردود. وقسم آخر يقول هي مراتب قبول، كلها مراتب قبول. والذي أراه الثالث الأخير هي أن هذه مراتب جميعا مراتب قبول، والألفاظ هذه جميعا ألفاظ قبول. يدل على ذلك أمر، واحد أن الحافظ ابن حجر قسم من يصحح حديثه إلى طبقتين، ثقة ثقة أو ثق الناس، ثم ثقة مفرده وحافظ وثبت مفرده وما شابه ذلك. فجعل الحديث أو الرواة الذين صح حديثهم طبقتين. فهذا التقسيم يشير إلى أن الحسن سوف يكون بنفس الطريقة، فصدوق مرتبة من يحسن حديثه في أعلى مراتب الحسن، مرتبة صدوق سيء الحفظ من يحسن حديثه لكن في أقل مراتب الحسن. يدل على ذلك أيضا أنه لما ابتدأ هذه المرتبة الخامسة قال وينقص عن ذلك قليلا، يعني عن المرتبة الرابعة، والمرتبة الرابعة مرتبة من يحسن حديثه يقينا، قال وينقص عن ذلك يقينا وقليلا، وذكر هذه الألفاظ. أيضا يدل على ذلك أن المرتبة السادسة هي أول مراتب الرد، بدليل أنه في هذه المرتبة أول ما ينص على الرد، ومتى؟ إذا لم يتابع، حيث ذكر أن المقبول معناه حيث يتابع وإلا فليه. فتنصيصه على الرد وبهذه الدرجة من الخفة في هذه المرتبة يدل على ما قبلها مراتب قبول. لما قال في مرتبة المقبول مرتبة من لم يروي من الحديث إلا القليل ولم يأتي بما يطرق حديثه به ويعبر عن هذا المقبول حيث توبع وإلا فليه. شوف قف من هذا العبارة، يعني حتى مستور ومجهول الحال إذا توبع يقبل حديثه، وحتى الضعيف من عبر عن حجر بضعيف نفس المعنى. فلما اختار هذه المرتبة بالذات بأن أولا اختار لها تعبير مقبول الذي هو كما ذكرت لكم في الأصل يوحي بمطلق القبول، ثم نص على أن هذه مرتبة أول مراتب الرد إذا لم يتابع، ليبين أن من هنا نبتدئ مراتب الرد وما قبل مراتب قبول. ثم يدل على ذلك تصرفات للحافظ بحجر صريح. فمثلا شريك عبد الله النخعي ممن وصفه الحافظ ابن حجر بقوله صدوق يخطئ كثيرا، وصفه بصدوق يخطئ كثيرا، ثم ذكره في تعريف أهل التقديس لأنه مدلس شريك في المرتبة الرابعة، وهي مرتبة من؟ من اتفق الثالثة، أي ذكره في الثالثة، وهي مرتبة من الراجح فيه ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسمع، فإذا صرح فحديثه مقبول. شوف، مع أن وصفه بصدوق كثير خطأ إلا أنه وهو مدلس طبعا، فإذا قال حدثنا فعند الحافظ بن حجر يكون إيش؟ مقبولا. ما ذكره مثلا في المرتبة الخامسة وهي من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فسواء صرح أو لم يصرح فحديثه ضعيف. لو كان صدوق كثير خطأ عند الحافظ بن حجر فرد على تدل على الرد مطلقا لذكره في تعريف أهل التدليس في المرتبة الخامسة وهي من ضعف بأمر آخر سوى التدليس. لحقتم هذا؟ طيب، أما من فرق بين العبارات فنقول له الحافظ حجر ذكر هذه العبارات كلها في مرتبة واحدة وهو في سياق ذكر مراتب الجرح والتعديل، وساق أول ما ساق في هذه المراتب في مرتبة خامسة قال صدوق سيء الحفظ، ثم جاء بعد بصدوق له أوهام صدوق نهم، مما يدل أن هذه كلها ألفاظ بمعنى واحد، كما أن صدوق وليس به بأس ولا بأس به في مرتبة واحدة، كما أن ثقة وثبت وحجة في مرتبة واحدة، فكل مرتبة تدل على معنى ولا يحق لي أن أفرق، لأنه هو الآن في سياق ذكر المراتب فكل مرتبة لها معنى. ممكن أن أقول هذه المراتب هي مراتب دقيقة ضمن مرتبة واحدة، يعني مثلا أقول صدوق سيء الحفظ حسن في أقل مراتب الحسن، أعلى منه قليلا صدوق له أوهام، ممكن، لكن أعتبرها كلها مراتب قبول لا ولا بد، لما يدل عليه من كلام الحافظ حجر وتقسيمه كما ذكرنا لكم. إذن الراجح أن هذه المراتب مراتب قبول. بقي مسألة ويلتحق به، هذه أيضا قرينة. نعم، لا، أول شيء شيخ أن الراوي حتى الثقة لا نقبل ما وهم فيه، ما ظهرت الدلالة على أنه وهم فيه بمخالفة منه أولى منه، حتى الثقة لا نقبل روايته. أمر ثاني أن لو قلنا أنه يكتب حديثه وينظر فيه، ينظر فيه بمعنى إيش؟ يعني بمعنى الموافقة، يعني هل يوافق أو لا. طيب مثله تماما الصدوق، حتى الصدوق ننظر نكتب فيه وننظر هل يوافق أو لا. طيب ما الفرق إذن بين صدوق سيء الحفظ ومقبول؟ لا، من ناحية الحكم، ما الفرق بين صدوق كثير الخطأ ومقبول من حيث الحكم؟ ايوه، ما ينفع تقول هذا كذلك، لانه نص في المقبول انه هذا هو الذي نحتاج له الى متابعه. لحتى شيخ في المقبول اول مرتبه ينص انها بحاجه الى متابعه هي مرتبه مقبول، اما مساله صدوق سيء الحفظ فانا افرق بينها وبين صدوق بدليل ان يجعلها في اخر مراتب القبول. نعم، ما هي معنى لما نقول مقبول يا شيخ حتى الصدوق هل يقبل مقبولا تاما؟ الصدوق اذا تفرد باصل حديثه منكر، الصدوق اذا خالف من هو اولى منه فحديثه مردود، وكذلك صدوق سيء الحفظ تماما، مثل الثقه والثقه الحافظ الثقه الثبت تماما، هي مرتبتان من مراتب التصحيح وتلك مرتبتان من مراتب التحسين. فهنا اقول القبول وهنا اقول القبول، هذه ادون من هذا. والدون معنى ذلك انه ربما خولف الراوي، مثلا راوي صدوق سيء الحفظ خالفه صدوق، اقدم حديث الصدوق عليه، راوي صدوق سيء الحفظ خالفه راوي صدوق سيء الحفظ، ما ينفع ارجح من هذا الباب، ادور مرجحات ثانيه. لاحظ كيف يا شيخ؟ لكن لو انه لم يخالف، اذا لم يخالف ولا تفرد باصل، روى حديث غريب لكن ليس في تفرد باصل، حديث مقبول. لاحظ كيف يا شيخ؟ هنا الذي يحصل فيه خلاف بين المعاصرين، المعاصرون الذين يقولون انه مردود مطلقا اصحاب هذه المرتبه، او الذين يفرقون في ضمن هذه العبارات، وهذا خطا، هذه مرتبه واحده
وهو الآن يدخل لنا مراتب الجرح والتعديل. فإذا ما اعتبرنا هذا دليل على أنه مرتبة واحدة، متى نعتبر أنه الألفاظ التي ذكرت في مرتبة واحدة تدل على معنى واحد؟ متى؟ المقصود أن مرتبة صدوق سيء الحفظ وما شبهها من مراتب القبول، ومراتب القبول كما ذكرنا مراتب، وكونها من مراتب القبول لا يعني أننا نقبل كل مروياته، لأنه حتى الثقة ما نقبل كل مروياته، لابد أيضا أن ننظر هل شورك أو خولف أو وفق، فإذا خولف بأرجح منه رددنا روايته، وربما رد حديث حتى الثقة بالتفرد. لحتى شيخ أين كيف تظن أنه قبول المطلق ولا يخالف أحد أن الثقة إذا خالف من هو أولى منه فحديثه مردود؟ كيف؟ أين لا، مراتب القبول معنى ذلك أنه إذا لم يقع لنا ما يدل، لكن ما يسلزم، شوف ما يسلزم أني أبحث هل وافق أو لا، فإذا لم أقف لأنه إذا قلت لازم أني أبحث، فإذا ما وجدت ما يوافقه يصير أتوقع، لا أنا أقول مقبول حتى يأتي ما يدل على نقيض ذلك، هو مقبول حتى يأتي ما يدل على نقيض ذلك، والأصل فيه القبول وخلافه خلاف الأصل، هذا الذي أذكر. طيب ثم يقول ويلتحق بذلك، يبقى نفهم ما مراده بعد المرتبة الخامسة، قال ويلتحق بذلك مرمية بنوع من البدع. أيضا اختلاف المعاصر في فهم هذه العبارة، فمنهم من فهم أنه يلتحق بذلك يعني يلتحق بالمرتبة الخامسة، يلتحق بالمرتبة الخامسة مرمية بنوع من البدع، لكن يشكل على ذلك أن حافظ الحجر في نفس التقريب يقول ثقة فيه تشيع، ثقة مرجع، مرات يصف بأعلى الثقة أوصاف، يقول ثقة ثبت فيه إرجاء، إذن يدلنا على أن معنى يلتحق بذلك يعني يلتحق بجميع المراتب السابقة طبعا باستثناء الصحابة، يعني يلتحق بالمرتبة الخامسة والثالثة والرابعة والثانية والثالثة من رمي بنوع من البدع. طيب ما هو أثر هذه البدعة؟ حتى قال وأنبه داعية من غيره حتى يعني يرجع إلى الناظر مذهبه في قبول رواية المبتدع، فمن كان مثلا لا يقبل بعض أنواع البدع ويقبل رواية بعض المبتدعة دون بعض يصير يحكم على حسب مذهبه، ومن كان يقبل غير الداعية ويرد الداعية من المبتدعة يحكم بناء على مبدأ ومعتقده في هذه المسألة وهي مسألة خلافية، ومن كان مثلا يقبله المطلق خلاص يعجل الثقة مع ذلك أنه في الرواية تام الضبط صدوق لا يكذب، وهكذا في بقية المراتب. وهذا هو الراجح أن كلمة يلتحق بذلك يعني يلتحق بالمرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من وصف بنوع من البدعة، ويبين الداعي من غيره، فتحكم أنت على الراوي على حسب ما يترجح عندك في مسألة رواية المبتدعة وفهمه. ثم مرتبة القبول وهي كما ذكرنا لكم أول مراتب الرد، وهي أخف مراتب الرد، وكثيرا ما يستخدمه الحافظ بن حجر فيه من لم يقف له على توثيق إلا لابن حبان، يكون الغالب تغاوى عنه جماعة ثلاثة أو أربعة ووثقه ابن حبان أو ذكره في الثقات، فيقول وثقه ابن حبان أو ذكره ابن حبان في الثقات فيعبر عن ذلك المقصود، وأيضا يعبر بعض الأحيان عن ذلك لمن اختلف فيه اختلافا كبيرا، ولم يترجح عند الحافظ بن حجر أن الراجح فيه العدالة والقبول، ولم يترجح فيه أيضا أنه مردود مطلقا فيجعل في هذه المرتبة، ثم مرتبة مجهولة مستور الحال وبقية المرتبة كلها مرتبة، لكن من مقبول إلى ضعيف هذه كلها مراتب اعتبار، واللي هي أي كم مرتبة؟ مرتبة اللي هي المقبول والمستور والضعيف والمجهول إلى المجهول، إلى المجهول هذه مراتب اعتبار على اصطلاح الحافظ بن حجر. ثم مراتب الرد هي بقية المراتب، المتروك وأمام في معناه والمتهم بالكذب والكذاب، هذه مراتب عند الحافظ بن حجر، مراتب رد وعدم اعتبار ولا تقبل التقوي بالمتابعات والشواهد. طيب ونقف هنا ونضع الأسئلة. هل لين الحديث في المرتبة السادسة من الحسن لذاته؟ لا طبعا، كيف تكون الحسن لذاته؟ قلنا هي مراتب الرد والتضعيف. نعم كيف؟ أي كذا الظاهر. نعم نعم
هو الحافظ حجر ما بين لنا الحكم. قال يلتحق بذلك، يعني يلتحق بجميع هذه المراتب من وصفه بذلك. ما قلت القبول أنا، قلت الحافظ حجر وصف بالبدعة وبين الداعي من غيره حتى يلجئ ذلك إلى النار. فمن كان مذهبه لا يقبل الداعي يرد، من كان مقبله يرد، جميع المبتدع يرد، على حسب اختلاف المحدثين في ذلك. فهو لم يبين حكما، إلا أنه لا شك إذا قال ثقة مرجئ ثقة متشيع، فمعنى ذلك أنه عند الحافظ حجر يرجح أنه ثقة، ولا وإلا لما وصفه بأنه ثقة، وأن تشيعه أو بدعته لا تؤثر في روايته. لكن محرص على أن يبين هذه المراتب حتى لا يفقد الناظر النظر في هذه القضية. ثم لا تنسى أن يبين الأقوال في الرواية المبتدعة أنه يقبل من حديث ورأي حافظ نزهة أنه يقبل حديث غير الداعية إذا لم يروي ما يؤيد بدعته. فإذا كان الراوي مبتدع غير داعية لم يروي ما يؤيد بدعته تقبل روايته. فإذا كان الراوي شيعي ثقة شيعي وروى حديثا في فضل علي بن أبي طالب فيه نكارة، هنا يردها الحافظ حجر ويردها أيضا من واضح على المذهب، وهكذا. فهو يعني اعتبر الوصف بالبدعة وصفا لا يناقض التعديل الذي يذكره، ولكل راوي مبتدع درجته أيضا من الضبط والإتقان، فينص على نوع البدعة وينص على كونه داعية أولى في كل مرتبة من مراتب التعديل السابقة، حتى يترك للناظر الحرية في الحكم على حسب مذهبه ورأيه في رواية المبتدعة هل تقبل أو لا، وخلاف فيها طويل. يقول هل لين الحديث من الحسن لذاته؟ لا، بينا الآن لين الحديث ليس في مرتبة الحسن لذاته، وأعلم أن أحد المعاصرين كتب كتابا يجعل فيه مرتبة لين الحديث ثم فوق كلها مراتب قبول عند الحافظ بن حجر. أليس قوله سيد الحفظ ذكر المفسر يحتاج مرؤون به إلى متابع أو شاهد؟ سيد الحفظ ذكر المفسر إذا انفردت دون وصف صدوق، فإذا وصف بكونه صدوقا سيء الحفظ فيختلف المعنى، ويكون المعنى حينها سوء حفظه أنزله إلى درجة الصدوق، كذا يكون معناه سوء حفظه أنزله إلى درجة الصدوق، لأن كلمة سيء الحفظ كلمة أو تعبير وصف نسبي يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف من وزنوا وقرنوا به، كما تقول أيضا كثير الخطأ وصف نسبي. طيب، في سؤال آخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.